نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 28 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سنتابع في حلقة اليوم دراستنا عن الثياب الكهنوتية التي أمر الرب موسى بصنعها لهارون وأبنائه. كذلك فإننا سنقرأ ما جاء في هذا السفر العظيم عن نظام الذبائح الذي وضعه الله لبني إسرائيل في عهد موسى. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 28 والعدد 31. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
بعد أن أعطى الرب عبده موسى وصفا للرداء والصدرة الخاصة برئيس الكهنة، يعطيه وصفا دقيقا للجبة التي سيلبسها رئيس الكهنة أي هارون. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 28 من العدد 31 إلى 35: وتصنع جبة الرداء كلها من أسمنجوني، وتكون فتحة رأسها في وسطها، ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك كفتحة الدرع يكون لها، لا تشق. وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرنز على أذيالها حواليها، وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. نرى هنا مستمعية أن الجبة كلها كانت مصنوعة من أسمنجوني وهو قماش أزرق، وكانت تتدلى من أذيالها رمانات زرقاء وبنفسجية وحمراء، وقد وضع بين كل رمانتين جرس من ذهب. وإذا كانت الأجراس ترمز إلى الصوت، فإن الرمان يرمز يا صديقي إلى الثمر، وهذا يعني أن حياة المؤمن تمتاز بالأقوال والأفعال. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الدخول إلى قدس الأقداس كان أمرا يقتصر على رئيس الكهنة فقط مرة في السنة في يوم الكفارة، لذلك كانت تلك الخدمة محفوفة بالخطر بسبب قداسة الله ونجاسة الإنسان. فنحن نقرأ في نهاية الأصحاح 9 وبداية الأصحاح 10 من سفر اللاويين أن هارون رفع يديه نحو الشعب وباركهم. ولما انتهى من تقريب ذبيحة الخطيئة والمحرقة وذبيحة السلامة، حضر من عند المذبح، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، وما لبثا أن خرجا وباركا الشعب، فتجلى مجد الرب للشعب كله، وخرجت نار من عند الرب أحرقت ذبيحة المحرقة والشحم الذي على المذبح. وعندما شهد الشعب هذا، هتفوا ساجدين بوجوه منحنية نحو الأرض. ثم وضع ناداب وأبيه ابن هارون في مجمرتيهما نارا غير مقدسة وبخورا على خلاف ما أمرهما الرب، وقربا أمام الرب فاندلعت نار من عند الرب فالتهمتهما فماتا في حضرة الرب. هذا يرينا يا أحبائي أن الله القدوس وضع أمام بني إسرائيل والكهنة شروطا للمثول أمامه لكي يعلمهم عن أهمية القداسة وخطورة الاستخفاف بها. وقد قرأنا قبل قليل أن الرب قال لموسى عن تلك الأجراس فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. فإن كان الشعب يسمع صوت الأجراس عند دخول رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس فإن هذا يعني أنه حي، أما إن لم يسمعوا صوت الأجراس فكان هذا يعني أنه مات في الداخل بتأديب إلهي. لذلك كانوا يربطون رئيس الكهنة بحبل قبل دخوله إلى قدس الأقداس لكي يتمكنوا من سحبه إن مات في الداخل بسبب تقصيره في الاعتراف بخطاياه أو خطايا الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من 36 إلى 39: وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب، وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. إذن كانت هناك صفيحة ذهب منقوش عليها قدس للرب، أي مكرس للرب، لأنه كان يفترض برئيس الكهنة أن يكون مكرسا تكريسا كاملا للرب. وقد وضعت هذه الصفيحة على جبهة هارون رئيس الكهنة. ونقرأ هنا أنه كان ينبغي لهارون أن يحمل إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، والمقصود بذلك يا أحبائي هو أن أفضل تقدمات الإنسان لله هي آثمة في نظر الله القدوس بسبب خطايانا وكبريائنا وحبنا لذواتنا. لذلك كان رئيس الكهنة يمثل الشعب في القداسة، وهو يرمز بذلك إلى السيد المسيح الذي صرنا فيه مقبولين أمام الله الآب. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والعدد 19 على لسان يسوع: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ثم نقرأ في الأعداد من 40 إلى 43: ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أياديهم وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس لئلا يحمل إثما ويموت، فريضة أبدية له ولنسله من بعده. إذن كان ينبغي للكهنة أن يلبسوا ملابس خاصة أيضا لفرزهم عن بقية الشعب، وكان عدم التقيد بهذه الملابس أثناء الخدمة في المكان المقدس يعني الموت. وكانت القلانس أي الأغطية التي يلف بها الكهنة رؤوسهم هي لمجد الله وبهائه، فقد كان الكاهن يمثل الشعب أمام الله العلي، وكان يغطي رأسه علامة على خضوعه له. نأتي الآن صديق المستمع إلى الأصحاح 29 من سفر الخروج، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 9: وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي، خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة أي معجونة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنعها وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدر وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة وتأخذ دهن المسح وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه. نرى هنا يا أحبائي أن الله هو الذي دعا موسى إلى تقديس أي تكريس هارون وأبنائه ليصيروا كهنة لله، وقد تم تكريسهم من خلال أربع خطوات رئيسية. أولا من خلال غسلهم بالماء رمزا للتطهير، ثانيا من خلال ارتداء الملابس الكهنوتية، ثالثا من خلال سكب الزيت على رأس رئيس الكهنة أي هارون إشارة إلى حصوله على المسحة من الله. أما العبارة وتملأ يد هارون وأيدي بنيه فتشير إلى تكريس هارون وأبنائه وإلى أن الله سيشبعهم روحيا لكي يشبع الآخرين. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى الرابع عشر: وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بإصبعك وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح وتأخذ كل الشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتوقدها على المذبح وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج المحلة هو ذبيحة خطية. نجد هنا صديق المستمع الخطوة الرابعة لتكريس هارون وأبنائه وهي تقديم ذبيحة خطية عنهم، فقد كان ينبغي لهارون وأولاده أن يضعوا أيديهم على رأس العجل قبل ذبحه أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وكان هذا العمل يحمل معنى رمزيا مهما، فعندما وضع هارون وأولاده أيديهم على رأس الثور كان هذا العمل يشير إلى أن خطاياهم قد نقلت إلى الثور، وعندما يذبح الثور فإنه يذبح بدلا عنهم، وقد جعلهم منظر العجل المذبوح والدم يدركون فظاعة الخطية وعقابها الرهيب، فقد مات الثور البريء بدلا عنهم. ونلاحظ هنا أنه كان ينبغي لموسى أن يأخذ من دم العجل بإصبعه ويضعه على قرون المذبح وأن يصب بقية الدم عند قاعدة المذبح، ثم يأخذ جميع الشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين وما عليها من شحم ويحرقها فوق المذبح، وأما لحم العجل وجلده وروثه فيحرقها خارج المخيم لأنه ذبيحة خطية. ونجد هنا إشارة إلى يسوع المسيح الذي صلب خارج مدينة أورشليم لأنه مات بوصفه ذبيحة خطية عنا. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس عشر إلى الثامن عشر: وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية وتقطع الكبش إلى قطعه وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب رائحة سرور وقود هو للرب. لقد قرأنا قبل قليل عن ذبيحة الخطية، أما هنا فنقرأ عن ذبيحة المحرقة. فقد كان ينبغي لهارون وأبنائه أن يضعوا أيديهم على رأس الكبش الأول، بعد ذلك كان ينبغي لموسى أن يذبح ذلك الكبش ويقطعه ويوقده كله على المذبح ليكون محرقة للرب. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 21، وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، وترش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. إذن كان ينبغي لهارون وأبنائه أن يضعوا أيديهم أيضا على رأس الكبش الثاني، ثم كان ينبغي لموسى أن يذبح ذلك الكبش وأن يأخذ من دمه ويضع على شحمات آذان هارون وبنيه اليمنى، وكذلك على أباهم أيديهم وأرجلهم اليمنى. وقد كان هذا العمل يرمز إلى أنهم يكرسون آذانهم لسماع كلام الله، وأنهم يكرسون أيديهم للقيام بالعمل الذي يوكله الله إليهم، وأنهم يكرسون أرجلهم للسير في طريق الله. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 24، ثم تأخذ من الكبش الشحم والإلية والشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليه ماء والساق اليمنى، فإنه كبش ملء، ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب، وتضع الجميع في يدي هارون وفي أيدي بنيه وترددها ترديدا أمام الرب، ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على المذبح فوق المحرقة رائحة سرور أمام الرب، وقود هو للرب. إذن كانت هذه جميعها توقد على المذبح محرقة للرب، وقد كانت هذه الأجزاء تردد ترديدا أمام الرب. والترديد يا صديقي يكون برفع الذبيحة لأعلى ثم تحريكها إلى الأمام والخلف، لذلك فإنها تسمى ذبيحة الترديد أو الترجيح. ثم نقرأ في الأعداد من 26 إلى 30، ثم تأخذ القصة من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا، وتقدس قصة الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل لأنهما رفيعة، ويكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملأ فيها أيديهم. 7 أيام يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بنيه، الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. سمي الكبش الثاني بكبش الملء صديق المستمع لأنه يرمز إلى الامتلاء بجميع نعم الكهنوت وإلى تسلم صاحبها سلطان الكهنوت المعطى له من الرب. وقد كانت الغاية من هذه الذبيحة هي أن يقدم هارون وأبناؤه الشكر لله لأنه اختارهم للكهنوت وملأ أيديهم من بركاته. ثم نقرأ في الأعداد من 31 إلى 37. وأما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. وأما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة، وإن بقي شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار، لا يؤكل لأنه مقدس. وتصنع لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك 7 أيام تملأ أيديهم، وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. نقرأ هنا يا أحبائي عن الكفارة، والكلمة كفارة في اللغة العبرية تعني ستر أو غطاء، لذلك لم تكن الذبائح في العهد القديم تزيل خطيئة الإنسان، بل كانت تسترها فقط. وقد كانت تلك الذبائح رمزا ليسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي ليموت عن خطايا جميع الناس، لذلك فقد انتهى عملها بموت المسيح على الصليب. ونقرأ هنا كل ما مس المذبح يكون مقدسا، وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان الذي كرس حياته للرب أن يعود إلى حياته السابقة، لأن حياته لم تعد ملكا له بل لله. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 38 إلى 46، وهذا ما تقدمه على المذبح: خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا، والخروف الثاني تقدمه في العشية، وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد، والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح، وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي، وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها، فيعلمون أني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم، أنا الرب إلههم. نرى يا أحبائي أن الشعب يتقدس بحلول الله في وسطه، فالله يريد أن يسكن في وسطنا وأن يقدسنا بمجده. آمين.
رأينا هنا أن الله أسس نظام الذبائح في العهد القديم لكي يعلم شعبه عن خطورة الخطية وكيفية التكفير عنها، ولكن نظام الذبائح هذا قد أبطل بموت المسيح وقيامته من بين الأموات. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديق المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
إن درب الإيمان هو درب صعب بكل تأكيد، فهو يتطلب منا ثقة بالله الحي واتكالا عليه وتسليما مطلقا لمشيئته. لذلك إذا كنت يا صديقي حائرا بشأن أمر أو قرار ما، واظب على قراءة كلمة الله ودراستها، واطلب من الله أن يعلن مشيئته لك من خلال كلمته الحية، وأيضا من خلال أشخاص أتقياء تثق بهم، وصلاتي لأجلك هي أن تتمسك بإيمانك بالله الحي، عالما أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. بل يحفظ قلبك وصاياي كي تسير دائما في هدايا، خبي أنها واحفظ أنها، خبي أنها واحفظ أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. فهي نورك الجلي في الظلام، والدليل لجميع الألام، فاقرأ أنها وادرس أنها، فاقرأ أنها وادرس أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. إنها سلاحك في الحروب، وبها عزاؤك في الكروب، فاحمل أنها وارفع أنها، فاحمل أنها وارفع أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.